الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه. ما زلنا إخواني مستمرين في محاضرات قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وقد كان الكلام في المجلس السابق والمحاضرة السابقة عن مختصر في حياة إسماعيل وإسحاق ابني إبراهيم عليهم الصلاة والسلام. وفي هذا المجلس سنتكلم عن قصة عظيمة، ألا وهي قصة نبي الله لوط عليه الصلاة والسلام، وهي متزامنة مع حياة إبراهيم خليل الرحمن عليه الصلاة والسلام. فلوط هو ابن أخي إبراهيم، فإبراهيم هو عم لوط عليه الصلاة والسلام. وقد حصلت هذه الأحداث، أحداث قصة لوط عليه الصلاة والسلام، في زمن إبراهيم كما سيأتي بإذن الله عز وجل، حتى نعرف السلسلة التاريخية للأنبياء عليهم الصلاة والسلام. نبي الله لوط عليه الصلاة والسلام هو لوط ابن هاران ابن تارخ، وهو آزر. تارخ وآزر تكلمنا عن هذين الاسمين، علمان على والدي إبراهيم. فلوط عليه الصلاة والسلام في النسب هو ابن أخ إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لأن آزر والد إبراهيم الذي هو تارخ، إما يقال تارخ أو آزر، وقد ورد الاسم بالقرآن، وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر، وجاء في كتب أهل الكتاب أيضا اسمه تارخ. تارخ وآزر له ثلاثة من الأبناء، إبراهيم وهاران وناحور. لوط عليه الصلاة والسلام هو ابن هاران، وهو الذي آمن بإبراهيم عليه الصلاة والسلام فكان معه، وذكرنا ذهب إلى مصر مع إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ثم رجع بعد ذلك، ثم كلفه إبراهيم أن يذهب إلى سدوم إحدى قرى البحر الميت. سيأتي الكلام عن هذه القرية التي نزل فيها عذاب الله عز وجل عند البحر الميت. جاء عن كعب الأحبار رحمه الله تعالى، وذكرنا كعب الأحبار أحد التابعين، وكان حبراً وأسلم في زمن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فكان الصحابة يسمعون من أحاديثه التي تلقاها عن أهل الكتاب، وتكلمنا عن أحاديث أهل الكتاب والإسرائيليات، ما لم تعارض ما في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم أننا نحدث عنهم من غير تصديق ولا تكذيب، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. يقول كعب الأحبار عن صفة لوط عليه الصلاة والسلام، قال: كان لوط نبي الله، يعني أحد أنبياء الله عز وجل، وكان ابن أخي إبراهيم، ذكرنا النسب، وكان رجلاً أبيض، أبيض البشرة، حسن الوجه، دقيق الأنف، الأنف ما هو كبير، دقيق، صغير الأذن، طويل الأصابع. تعرفون بعض الأيادي قد تكون اليد صغيرة الأصابع قصيرة، لا، هو اليد كبيرة أيضاً. قال: جيد الثنايا، في منظره، في ابتسامته، الثنايا في من ضمن الأضراس، أحسن الناس مضحكا إذا ضحك، بعض الناس إذا ضحك شكله يكون يعني ما هو مقبول، ولكن هو حسن المظهر إذا ضحك عليه الصلاة والسلام، وأحسنه وأرزنه وأحكمه وأقله أذى لقومه. لا يعرف أنه قد آذى قومه بكلمة صلوات ربي وسلامه عليه، وهو حين بلغه عن قومه ما بلغه من الأذى العظيم الذي أرادوه عليه، حيث يقول دخلوا عليه ويريدون أخذ الأضياف منه، قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. وسيأتي الكلام على تفسير هذه الآية. كما سبق بيان ذلك أن لوطا عليه الصلاة والسلام كان مع عمه إبراهيم، ثم بطلب منه وبإذن من إبراهيم عليه الصلاة والسلام نزح من محلته، من إما حران أو من القدس، لأن إبراهيم عليه الصلاة كان يتنقل بين حران وبين القدس عند بيت المقدس، وهذه كلها قريبة من بعض، فنزح من هذا المكان بأمر من إبراهيم عليه الصلاة والسلام وبطلب من إبراهيم عليه الصلاة والسلام، حتى ذهب إلى مدينة سدوم، وهي إحدى القرى التي عند البحر الميت، يقال أرض الغور، هذه التي نزل عليها العذاب والعياذ بالله. وكان أهل هذه القرية مع إشراكهم بالله عز وجل قد أتوا بمنكر عظيم أول ما بدأه بالبشرية هم، وهو أنه قد استغنى الرجال بالرجال والنساء بالنساء، يعني الرجل لا يجد شهوته من المرأة، إنما يجد شهوته والعياذ بالله من الرجل. شوف الفاحشة العظيمة، يطأ الرجل الرجل والعياذ بالله. أول من فعل هذا الأمر كما سيأتي على وجه البشرية والأرض هو قوم نبي الله لوط من هذه المدينة أو القرية، قرية سدوم التي هي عند البحر الميت. فكان الله عز وجل قد أرسل هذا النبي لوطاً لدعوتهم إلى توحيد الله عز وجل، وكذلك الانتهاء من المنكرات العظيمات التي انتشرت فيهم. ومن أعظم هذه المنكرات بعد الشرك هو إتيان الرجل الرجل والعياذ بالله، وهناك أيضاً عدة كبائر سنذكرها. مما يذكر في بعض الآثار أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان يذهب إلى هذه المدينة وهذه القرية، هي أربعة قرى سيأتي الكلام عليها كلها بجانب بعض، كل قرية أو كل مدينة، ما نقول قرية، كل مدينة فيها قرابة 100,000 من يعيش فيها من الأناس الذين يعيشون في هذه المدينة. فكان إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع دعوته عند بيت المقدس، مكان بيت المقدس القدس أو في حران أو غيره، كان يذهب إلى هذه المدينة والمدن التي بجوار بعض يدعوهم عليه الصلاة والسلام. يروى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال أرسل لوط إلى المؤتفكات، هذه في الآيات، وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة. اختلف أهل العلم في تفسير أهل المؤتفكات من هم. قول الأكثر أن المؤتفكات هم قوم لوط، لأنهم أتوا بهذه المؤتفكات أي بالخطيئات العظيمات التي تنسب إلى الإفك، يعني الكذب العظيم، وجاء في تفسيرها أنها أهل الخطيئات والمنكرات، وجاء في تفسيرها أنهم يعني المؤتفكات في قوم قارون. ولكن أكثر أهل العلم أن المؤتفكات إذا ذكرت في كتاب الله مثل هذه الآية التي ذكرناها المقصود بها قوم لوط عليه الصلاة والسلام. قال ابن عباس أرسل لوط إلى المؤتفكات، وكانت قرى لوط أربع مدائن، سدوم وأمورة وعامورة وصبوير، أربع مدن بجانب بعض، ولكن المدينة التي كان يعيش فيها هي بجانب بعض. المدينة التي يعيش فيها لوط هي سدوم، والمدن بجانب بعض، وكل هذه المنكرات انتشرت فيها، فكان يذهب يدعوهم لوط عليه الصلاة والسلام. إبراهيم كان يذهب ويدعو عليه الصلاة والسلام كذلك. تتمت الأثر، وكان في كل قرية 100,000 مقاتل، يعني المدينة كبيرة وفيها أناس كثر، في كل مدينة فيها قرابة 100,000 مقاتل، وكانت أعظم مدائنهم سدوم من المدائن الأربعة، هذه مدائن نبي الله لوط. وكان لوط يسكنها وهي من بلاد الشام ومن فلسطين مسيرة يوم وليلة. مكان سدوم والقرى هذه المدن الأربعة مسيرة يوم وليلة من فلسطين. اذهبوا إلى الخريطة تجدونها، لو كتبتم سدوم ستخرج لكم أو يخرج لكم الخريطة، المكان التقريبي، ما هو التحديدي، التقريبي لسدوم عند البحر الميت. قال: وكان إبراهيم خليل الرحمن عم لوط ابن هاران ابن تارخ. وكان إبراهيم ينصح قوم لوط، أيضا يذهب إلى سدوم وهذه المدن الأربعة ينصحهم عليه الصلاة والسلام. وكان الله قد أمهل قوم لوط فخرقوا حجاب الإسلام، أشركوا بالله لا وأتوا بالمنكرات العظيمات، وانتهكوا المحارم، وأتوا الفاحشة الكبرى اللي هي إتيان الرجل للرجل والعياذ بالله. فكان إبراهيم يركب حماره حتى يأتي مدائن قوم لوط فينصحهم، فيأبون أن يقبلوا ذلك. كان يركب الحمار إبراهيم عليه الصلاة والسلام ويسافر من فلسطين إلى سدوم والمدن الأربعة فينصحهم: اتقوا الله، ما لكم من إله غيره، هذا أمر عظيم، تتركون ما أباح الله عز وجل لكم من النساء في الزواج في النكاح الصحيح، وتذهبون والعياذ بالله إلى الرجال، أعوذ بالله من هذا. فكان ينصحهم ولا ينتصحون. قال: فكان بعد ذلك يجيء على حماره، نصحهم مرة مرتين ثلاث أربع كثير، ثم بعد ذلك كان يأتي على حماره، ما يقبلون هذا الكلام، فينظر إلى سدوم المدينة التي يعيشها لوط عليه الصلاة والسلام، فيقول: يا سدوم، يخاطب القرية الآن، أي يوم لك من الله؟ سدوم، إنما أنهاكم ألا تتعرضوا لعقوبة الله عز وجل. ما انتصحوا، هذا الآن قبل ما حصل من لوط عليه الصلاة والسلام، فقال: أي يوم إبراهيم، أي يوم سيأتيك يا سدوم وأنتم إلى الآن على هذه الفاحشة العظيمة، سيأتيكم خصم من الله عز وجل وعذاب من الله عز وجل. وكان يذهب عليه الصلاة والسلام. دعا لوط، إبراهيم ترك ابن أخيه هناك يعيش عندهم ويدعوهم إلى لا إله إلا الله وإلى ترك هذه المنكرات العظيمة. قال الله عز وجل في كتابه: ولوطاً إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون، تعلمون أنه محرم، وجاءتكم الآيات وأنبياء الله عز وجل يدعونكم، وإلى الآن أنتم تركبون هذه الفاحشة العظيمة، رجل يطأ رجل والعياذ بالله، ليست فقط كبيرة بل هي أكبر من الكبائر والعياذ بالله. ما سبقك أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون. أي واحد يفعل المعصية هذا جاهل وإن كان قد بلغه العلم والعياذ بالله. هذه الفاحشة لم يسبق للبشرية ولأهل الأرض أن فعلوها إلا بداية في قوم لوط عليه الصلاة والسلام. قال الله عز وجل: ولوطاً إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. ما سبقكم، مستحيل، من لدن آدم إلى هذا الوقت، آلاف السنوات مر معنا، كم عمر آدم، كم عمر نوح عليه الصلاة والسلام، والسنوات اللي بينهم عشرة قرون وعشرة قرون إلى إبراهيم. فكل هذه السنوات لم تبدأ هذه الفاحشة ولم تكن موجودة، إنما وجدت في قوم لوط عليه الصلاة والسلام. قال عمرو بن دينار رحمه الله تعالى في قول الله عز وجل في تفسيره ما سبقكم من بها من أحد من العالمين، قال: ما نزى ذكر على ذكر حتى كان قوم لوط. ما كان موجود أصلاً هذا الأمر، وهذا إذا انتكست الفطر والعياذ بالله. كذلك مما جاء عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم في فعل هؤلاء، الرجل ينزو على الرجل والعياذ بالله. إذن المرأة كيف تقضي شهوتها؟ كذلك كانت المرأة تستغني بالمرأة عن الرجل. شوف القبح الشيء. خلاص الآن المرأة لا يوجد رجل يأتيها، فاستغنت المرأة بالمرأة عن الرجل والعياذ بالله. تخيل الفعل الشنيع. يقول حذيفة، والأثر بسند كله ثقات، قال حذيفة رضي الله تعالى عنه: إنما حق القول على قوم لوط حين استغنى النساء بالنساء والرجال بالرجال. أعوذ بالله. تخيلوا يا أخوان، قرية، مدينة، منطقة، والعياذ بالله ما تعرف الرجل، ما يأتي المرأة أبد، شهوته فقط للمرأة، ما للرجل، رجل مع رجل، والمرأة مع المرأة، والعياذ بالله. كيف يتخيل الإنسان ذلك؟ فقط تخيل، بل كيف يرى هذا الأمر أمامه، كما سيأتي الكلام على ذلك، ويأتون في ناديهم المنكر والعياذ بالله. كانوا مع ذلك عندهم منكرات أخرى مع الشرك بالله وإتيان الرجل الرجل والمرأة المرأة والعياذ بالله. كان عندهم عدة منكرات وذكرها الله عز وجل في كتابه. قال الله عز وجل: أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر. يقطعون السبيل، الذي يأتي يمر بهم يؤذونه، سيأتي الكلام على ذلك، وكذلك يأتون في ناديهم المنكر. بالإضافة إلى الشرك بالله وإتيان الرجل الرجل والمرأة المرأة، كانوا يقطعون الطريق على المارة، على المسافرين، ابن السبيل. قال مقاتل ابن سليمان التابعي في قول الله عز وجل: أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل، قال يعني المسافر، إذا مر المسافر في قريتهم، تعرفون الطرق تمر على مدينة ثم تنتقل تريد المدينة التي تليها، هذا مسافر ابن السبيل يمر بهذه المدينة يريد المدينة الأخرى. قال يعني المسافر يقطعون السبيل، وذلك أنهم إذا جلسوا في ناديهم، النادي يعني المجلس الذي فيه الملأ والأشراف، رموا ابن السبيل بالحجارة والخف. أي واحد يجي غريب مار بهذه المدينة يخرج، احنا ما نقول له أكرمه، نقول له اسكت عنه، أبد، قاعدين وكل واحد عنده كومة حجارة وضرب فيه، هذاك مار ما نعرفه جاي مسافر على الناقة، أبد، ضرب فيه، والخف اللي تجعل الحصى الصغيرة باليد وضرب عليه، هذه أذية، أنت مطلوب بإكرام ابن السبيل، بل من الأصناف الثمانية التي يعطى من الزكاة ابن السبيل. شوف في دين الإسلام، شوف سماحة الإسلام، مع أنه غني، قد يكون في دولته في بلده عنده أموال، بس الآن ما عنده أموال ومار يريد شيء حتى يبلغه مدينته، هذا يجوز إعطائه من الزكاة. هؤلاء كانوا يؤذونه ويضربون ابن السبيل ويقطعون السبيل. قال: فيقطعون سبيل المسافر. كذلك مما أتوا به من منكرات، وهو إتيانهم المنكر في المجالس وفي النوادي، في قول الله عز وجل: وتأتون في ناديكم المنكر. والنادي هو كما ذكرنا المجلس العام، دوانية لأهل هذه المنطقة وهذه القرية، والكل يأتي ويرى دوانيات، مساحات يجلسون فيها في الشارع، فيها الملأ والأشراف وهكذا. كانوا يأتون المنكر في هذه المجالس، وقد ذكر أنهم يأتون بنوعين من أنواع المنكر والعياذ بالله. قيل في تفسيرها، وجاء ذلك عن القاسم ابن محمد ابن أبي بكر، أنهم والعياذ بالله، انظر إلى بعض الأفعال الشنيعة، أنهم كانوا في مجالسهم يتضارطون ولا يستحيون من ذلك. هذه المجالس التي فيها السكينة وفيها أخذ الحكمة وفيها الكلام الطيب، كانوا يجلسون مع بعض في الديوانيات ملأ وأبد، الموضوع عندهم سهل، يتضارطون بصوت عالي والموضوع ولا هام أحد ولا شيء، يجيك ضيف يجيك كذا، هذا أصلاً من العيب الذي يكون. بعض الناس قد يتخلقون بمثل هذه الأخلاق على بوحنا شباب 16-17 سنة ومون على صاحبي، هذا عيب ولا يجوز، بل يقل من هيبتك، بل فيه شبه لبعض أفعال قوم لوط والعياذ بالله. لا تقول والله أنا شباب ومون على رفيجي ومون على صاحبي، هذا أمر لا يفعل إلا بالخفاء في دورات المياه أو لوحدك، أما يكون في مجلس داخل دوانية شيبان قاعدين وكذا، كل واحد يتضارط أمام الآخر، جاء عن القاسم ابن محمد ابن أبي بكر الصديق أنه سئل عن قول الله عز وجل: وتأتون في ناديكم المنكر. ماذا كان المنكر الذي كان يأتون، يعني في النادي، هذا غير أتيان الرجل. قال: كانوا يتضارطون في مجالسهم، يضرط بعضهم على بعض، والنادي هو المجلس، أبد يمر عليك يضرط والعياذ بالله ويمشي عليك ويضحكون الباقي، ها 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 كذا ويمشي، هذا عيب. وكذلك جاء في تفسير يأتون في ناديهم المنكر، أنهم والعياذ بالله كانوا يأتون الفاحشة العظيمة، إتيان الذكر في المجلس، والكل يطالع يشوف عظم هذا الأمر، مجلس دوانية، تخيل أنت دوانية، عندك دوانية وكل الناس يدخلونها، تدخل ولا الذكر على الذكر والعياذ بالله يفعل في هذه المجالس علنا والعياذ بالله. جاء عن مجاهد وقتاده رحمهم الله تعالى أنهما قال: كان يجامع بعضهم بعضا في المجالس، هذا قول بعض التابعين، يجامع بعضهم في المجالس العامة والعياذ بالله. دعا لوط عليه الصلاة والسلام قومه سنوات، وانظروا إلى دعوة الرسل، لم يفرطوا في شيء في دعوة الآخرين، نصح، حكمة، أسلوب، طيبة، كل أنواع الأساليب اتخذوها مع الأقوام، ولا نريد أن نكرر ما ذكرناه في الأنبياء السابقين، أساليب تنوعت في الدعوة إلى الله عز وجل، مع ذلك لم يؤثر ولم يذكر أنه آمن مع لوط عليه الصلاة والسلام أحد من الرجال. سنوات وهو يدعو ما آمن لدعوته إلا ابنته فقط، ونجيناه وأهله، هو مع بنتين له عليه الصلاة والسلام. هذا يدلك على أن الداعية إلى الله عز وجل والذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر مو شرط الناس يستجيبون له، هذا نبي من أنبياء الله عز وجل لم يستجب له فيما ذكر إلا لابنتين، بنت الكبيرة والبنت الأصغر، سيأتي الكلام على ذلك، نبي لم يفرط في ذلك، هذا يسلي الدعاة إلى الله عز وجل، قد يذهبون ويأمرون وينهون وغير ذلك ولا أحد يستجيب لهم. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: يأتي النبي ومعه الرهط يوم القيامة، ويأتي النبي ومعه الرجل والرجلان، بس آمنوا بدعوته سنوات رجل ورجلين، ويأتي النبي وليس معه أحد، ما فرط في دعوته، ولكن الناس لم يستجيبوا لهذه الدعوة، فقط آمن به ابنتاه فيما ذكر جمع من أهل التفسير، سيأتي بعض الآثار تؤيد ذلك. بنته الأولى ريثة والثانية زغوثة. استمر عليه الصلاة والسلام في الدعوة ولم يستجيبوا، حتى هم قوم لوط بإخراج لوط وأهله من القرية. إن جاينا تدعونا، أنت أصلاً قريتك أو مدينتك ما هي هذه المدينة، اذهب إلى عمك عند فلسطين أو في حران، لا تجلس عندنا. هموا بإخراج لوط عليه الصلاة والسلام من المدينة، والإخراج من المكان الذي تعيشه أمره عظيم، والله المستعان. قال الله عز وجل: فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. ليش؟ لماذا تخرجونهم؟ صدق أنهم يتطهرون، ما عندهم سالفة أن الرجل يأتي الرجل ولا المرأة تأتي المرأة، هذه طهارة، والطهارة أصلاً تناقض العقل والعرف والدين. شوف الآن اختلاف المفاهيم وانتكاس الفطر. يعني الآن واحد الآن بالاتفاق أيهما أفضل، الستر أم العري؟ إيش رأيكم الآن لو سألناكم أفضل الستر ولا العري؟ هذا بالاتفاق، ولكن تأتي عند قوم من الأقوام تنتكس الفطر والقلوب وتسود، يرون أن العري أفضل من الستر، عادي عند زوجته بنته أخته، تكشف عن جميع مفاتنها، وعند التي تغطي جميع المفاتن لا، هذا يخالف العقل، هذا التطهر، هذا الستر، هذا أصلا شيء ما هو طيب، أصلا ما أرتاح إذا جلست مع أهل الستر، أعوذ بالله، ما ترتاح، أرتاح أن أجلس مع أهل العري وهم أهل الفضيلة. هذا إذا انتكست، ترى في ناس هكذا، ولذلك نحن نقول حاولوا نشر الفضائل والأخلاق الطيبة مثل الستر والحياء وغير ذلك بين الناس حتى لا تضمحل أو تقل، فالناس يرون العكس. أنا جالس مع واحد والله يا أخوان يقول لي: إيش فيها أن زوجتي يكون عندها أصدقاء رجال وتخرج معاهم ويروحون بحر وتلبس ملابس بحر، وهذا يشيلها يقطها بالبحر ويلعبون مع بعض؟ هذا ترى بديرتنا مو مكان ثاني. والله يا أخوان هو يقول لي بنفسه: إيش فيها أصلا أنتوا، هذا اللي أنتوا انتكاس فطر اللي المرأة تغطي نفسها والعياذ بالله. يقول عادي يمسك يدها يلعب معاها بالبحر ولابسها قطعتين وكذا، يقول إيش فيها، أنت في قلبك شيء، أعوذ بالله، كل شيء طالع، يقول إيه ما فيها شيء، ها يقول إيه نعم ما فيها شيء، عادي يمسكها يلعب معاها كذا. تجريها مساكين إحنا أجل. شوف الانتكاس الفطر إذا جاء، تخيل أنت فقط تتخيل تتعجب، فما بالك إذا حصل أمامك والعياذ بالله، هذه إذا الفطر ذهبت. بل باتفاق العقلاء أن الستر أفضل من العري، ولكن إذا انتكس الآن هؤلاء انتكست الفطر عندهم، ماذا؟ أنك مات الرجل اللي ما يجامع الرجل هذه طهارة، بس أنت شاذ. الحين الشاذ من هو الشاذ؟ الشاذ الذي يأتي الرجل الرجل، هم عندهم الشاذ لا العكس. تخيل المدينة هذا شاذ، ليش؟ أنت ما تأتي الرجل، أنت ما تأتي المرأة، تأتي الرجل أو العكس، أنت تأتي المرأة، أنت شاذ بالنسبة لنا والعياذ بالله. هذه انتكست الفطر، ولذلك قال قتادة في ذلك: قال عابوهم بغير عيب إنهم أناس يتطهرون، هذا ما هو عيب، وذموهم بغير ذم. فإذا واحد قال لك مطوع أو تراك مستقيم أو تراك من أهل يعني الصف الأول ولا من أهل الإنفاق في سبيل الله عز وجل، ترى هذا ما هو ذم حتى لو يذم. وأنا قلتها أكثر من مرة، واحد يحط له شيء يعني حديث في الحالة بدأوا عاد يستهزئون ربع فيه، صار مطوع علينا. ها جلس وياهم ديوانية ما قال لهم شيء مسكين، قال يا الربع أذن بنصلي بالمسجد، يا عيني صاير مطوع علينا. بدأ الذم بس بأسلوب آخر والعياذ بالله. الآن يذم هؤلاء لوط مع ابنتيه بسبب أنهم أناس يتطهرون. قال مقاتل رحمه الله تعالى في قوله أخرجوا آل لوط، آل لوط قال لوطا وابنتيه من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. يعني لوطا الآن ما يأتي الرجال، يأتي النساء، هذا يتطهر، فإذا هذا شاب بالنسبة لنا، فأخرجوه من القرية. دعاهم عليه الصلاة والسلام واستمر في ذلك. بدأوا الآن يطلبون العذاب كما طلبت أقوام الرسل من قبل، كما مر معنا في قوم نوح وقوم هود وقوم صالح، ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. والبلاء موكل بالمنطق الآن، تطلبون من نبي من أنبياء الله عز وجل أن يأتي بالعذاب لكم في الدنيا. بدأوا يطلبون العذاب من لوط عليه الصلاة والسلام، فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. هذا أعظم شيء، تطلب العذاب الحقيقي في الدنيا قبل الآخرة. ومر معنا ماذا حصل لقوم نوح وقوم هود وقوم صالح، كيف حصل من العذاب عليهم والعياذ بالله. هنا لوط عليه الصلاة والسلام لما رأى أنهم لن يؤمنوا وأنهم بدأوا يعاندون وأنهم طلبوا العذاب من الله عز وجل، هنا سأل الله عز وجل أن ينصره على القوم المفسدين. خلاص يا ربي، خلاص يا ربي، أريد النصر منك على هؤلاء القوم المفسدين. قال رب انصرني على القوم المفسدين. خلاص يا ربي ائتي بالعذاب على هؤلاء، هم يطلبون العذاب الآن، ما يريدون أن يهتدوا، ما في أحد آمن، معاندون مصرون على هذا العمل العظيم. رب انصرني على القوم المفسدين. فاستجاب الله عز وجل دعوته، ولكن كيف يأتي العذاب الآن لا يعرف، كل قوم ولها نوع من أنواع العذاب وطريقة من أنواع طرق العذاب. وهكذا قوم نوح كانوا في الطوفان، ومر معنا السحاب الذي أتى إلى قوم هود، ومر معنا الصيحة في قوم صالح. الآن كيف طريقة العذاب يأتي على قوم لوط عليه الصلاة والسلام؟ لها صفة أخرى، وهو أن الله عز وجل وكل ملائكة، مروا معنا شيء من قصتهم، الذين أتوا في صورة الرجال، جاءوا ضيوفا عند إبراهيم. إبراهيم الآن في هذا الوقت موجود في فلسطين أو في حران، ولوط في سدوم. فجاءوا الملائكة الثلاثة اللي هم جبريل وميكائيل وإسرافيل على قول في التفاسير، جاءوا ضيوفا إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فضيفهم إبراهيم. جاء معنا كيف ضيفهم، وبشروه بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، بشارة، وكان كبيرا في السن، كان في عمر 100، وسارة زوجة إبراهيم كانت في عمر 90، فتعجبوا من ذلك، وتعجبت سارة، قالوا أتعجبين من أمر الله؟ ما في شيء عجب، الله عز وجل أمر بذلك، كن فيكون. فاستبشروا بذلك، ولكن أوجس منهم خيفة، كما أنهم ما أكلوا من العجل السمين والحنيد الذي أتى به إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك بيّنوا عن أنفسهم أنهم رسل الله عز وجل. قال الله عز وجل ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى، لما دخلوا عليه كانوا في صورة الرجال، قدم لهم العجل وأوجس منهم خيفة، ما أكلوا، قال ما هو الأمر؟ قالوا إنا رسل الله وبشروه بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. قال الله عز وجل ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية. إحنا جايينك بالبشرى صحيح، نبشرك ستحمل زوجتك اللي في عمر التسعين، ولكن أيضا أتيناك نخبرك إن جايينك نبشرك، وأيضا نخبرك أننا سنذهب بعذاب الله عز وجل للمدينة اللي وراك، إحنا جايين بالطريق نمرك نبشرك ورايحين نعذب قوم لوط عليه الصلاة والسلام. قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية سدوم وما حواليها إن أهلها كانوا ظالمين. وما هو أعظم من الظلم الذي وقعوا فيه، من الشرك بالله عز وجل إلى ما تحته اللي ذكرنا. وفي الآيات الأخرى قال فما خطبكم أيها المرسلون، إبراهيم يخاطب الرجال الثلاثة الملائكة اللي جاءوا في صورة رجال وكانوا حسن الوجوه، قال فما خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين. عذاب عظيم، حجارة من طين مسومة، كل واحد على اسمه ستأتي هذه الحجارة وتقتله، وهناك من زلزلة الأرض وهناك من الصيحة ستصيبهم. سيأتي الكلام على تفاصيل هذا العذاب الذي أصابهم. هنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما سمع هذا الكلام من الملائكة بدأ يجادل كما أخبر الله عز وجل في قوم لوط. فلما ذهب عن إبراهيم الروع الخوف أوجس منهم خيفة، وبلغوه وجاءته البشرى، قال وجاءته البشرى بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، ثم قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين سنعذبهم. قال الله عز وجل وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط. بعد ذلك فلما حصل هذا كله وإلا إبراهيم الآن يجادلهم في قوم لوط. كان جدال إبراهيم عليه الصلاة والسلام في قوم لوط أن يتركوا على ما هم عليه لعلهم يؤمنون ولعلهم يستجيبون ولعلهم يتركون ما عليه من منكر. رأفة أنبياء الله عز وجل بهؤلاء، ورأفة إبراهيم الذي وفى بهؤلاء. طيب اتركوهم سنة سنتين ثلاث أربع، مع أنه كان يذهب لهم على الحمار كما جاء معنا، يقول سيأتيكم عذاب، ولكن الآن جوه الملائكة. قال لو انتظرتم، بدأ يخاطبهم ويجادلهم في ذلك، يعني في قوم لوط. ولذلك جاء في بعض الآثار عن سعيد بن جبير وغيره من التابعين أن إبراهيم جعل يقول أتهلكون قرية فيها 300 مؤمن؟ الآن بدأ النقاش بين إبراهيم والملائكة يجادلنا في قوم لوط، قالوا إن سنذهب نهلكهم. الآن إبراهيم يقول كيف تذهبون وتأتون بالعذاب في قرية وفي مدينة فيها 300 مؤمن؟ لا 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 تروحون، هذا معنى الكلام. فقالوا لا، يعني ما فيها 300 مؤمن، أقل. فقال فمائة مؤمن، زين فيها 200 مؤمن، ليش تروحون تعذبونها؟ فقالوا لا. فقال فأربعون مؤمنا؟ فقالوا لا. فقال فأربعة عشر مؤمنا، زين فيها 14 مؤمن آمن بلوط وما يدري الآن، صار لفترة ما ذهب. قالوا لا. إلى أن قال أفرأيتم إن كان فيها مؤمن واحد آمن مع لوط؟ زين شوفوا شيكوا ابحثوا، يمكن فيها مؤمن، اصبروا شوي لا تأتون بالعذاب، يمكن في واحد آمن معه لوط عليه الصلاة والسلام. فقالوا لا. ثم قال إبراهيم إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها. طيب ما حد آمن؟ طيب إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه. حتى أنت خايف على لوط، بإذن الله سينجى لوط وأهله الذين آمنوا معه، أما غير لوط ما حد آمن. قال إن فيها لوطا، طيب ايش تبي تسوون؟ لوط موجود هناك، شلون تعذبونه؟ قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله، معه الابنتين، إلا امرأته. سيأتي الكلام على امرأة لوط عليه الصلاة والسلام. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا. والخيانة ليست خيانة الفراش، ما زنت امرأة نبي قط، قاعدة، ولا يجوز أصلا التفكير في ذلك ولا الكلام في ذلك، إنما كانت الخيانة في الكفر في مثل هذه الأمور. أما في الفراش فما زنت امرأة نبي قط إلا امرأته كانت من الغابرين. الآن قالوا أبد، لوط سننجيه هو وأهله إلا امرأته. ولهذا قال الله عز وجل عن إبراهيم، لأنه كان فيه صفة الحلم عليه الصلاة والسلام، قال إن إبراهيم لحليم أواه منيب. شوف مع هذا كان يقول اصبروا اصبروا لا تذهبون بالعذاب، فوصفه الله عز وجل بالحلم. إن إبراهيم لحليم أواه منيب، يا إبراهيم أعرض عن هذا، يا إبراهيم توقف عن الجدال في قوم لوط، خلاص جاء أمر الله عز وجل، سيذهب الملائكة الآن يخرجون منك مباشرة إلى سدوم من غير توقف، أعرض عن هذا الجدال يا إبراهيم وتكلم في غيره، فإنه قد تحتم وجاء أمر الله عز وجل، إنه قد جاء أمر ربك، خلاص أمر الله عز وجل قد جاء ولا راد له. وإنهم آتيهم عذاب غير مردود غير مدفوع، سيأتيهم الخسف من تحت الأرض، ستأتيهم الحجارة التي تحصبهم من السماء، الحجارة المسومة، كل واحد تعرف وين تنزل على رأس من هؤلاء الذين كفروا بالله عز وجل وكانوا يأتون هذه الفاحشة العظيمة. هنا خرجت الملائكة، خرج الملائكة الثلاثة من عند إبراهيم بعدما حصل من هذا النقاش مع إبراهيم عليه الصلاة والسلام، متوجهين إلى سدوم، وسينزلون على لوط عليه الصلاة والسلام داخل بيته، وضاق بهم ذرعا. ثلاث شباب وكانوا أصحاب وجوه حسنة جميلة، فتخيل هؤلاء الرجال الذين يأتون الرجال من القرية ويرون رجالا لا يعرفونهم يسمعون بهم، أصحاب وجوه جميلة، بدأوا الآن يأتون، من الذي يخبرهم؟ يريدون أن يفعلوا الفاحشة في هؤلاء الرجال ولا يدرون أنهم من الملائكة. حتى لوط عليه الصلاة والسلام ضاق بهم ذرعا. ضيوف عندك، تخيل يجونك ضيوف وجيرانك والعياذ بالله وأهل المنطقة يريدون أن يفعلوا الفاحشة بهؤلاء الضيوف، أنت ما ترضى أحد يغلط عليهم، ضيوف عندك في الديوانية ما ترضى واحد يتكلم عليهم بكلمة. تخيل الآن يريدون أن يتسوروا الجدار وأن يدخلوا من الباب لفعل الفاحشة العظيمة فيهم، فماذا يكون فعلك؟ سيأتي بإذن الله عز وجل تفصيل ما حصل في هذه الحادثة مع لوط عليه الصلاة والسلام، حتى وقع العذاب بالتفصيل في قوم لوط غدا بإذن الله عز وجل. وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.